ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الخارجية السودانية ترفض المساواة الأمريكية بين الجيش والدعم السري وتنفي اتهام واشنطن للقوات المسلحة. الباشا طبيب مستشار حمايتي يقول الاتهامات الأمريكية للدعم السري باطلة ولا أساس لها من الصحة. خبراء ومحللون سياسيون يقولون البيان الأمريكي يعزز موقف الرافضين للحرب ويؤكدون أن لا منتصر في هذه الحرب. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن إطلاق سراح 94 محتجزا من الجيش كانوا مأسورين لدي الدعم السري بزالينجي. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أثار بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي اتهم فيه الجيش بارتكاب جرائم حرب والدعم السري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في السودان، أثار ردود فعل واسعة بين السودانيين. ووصف الباشا طبيق المستشار الإعلامي لقائد قوات الدعم السري اتهامات الخارجية الأمريكية لقوات الدعم السري بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية بأنها اتهامات باطلة. واتهم الخارجية الأمريكية في مقابلة مع راديو دبنجا يوم الخميس بازدواجية المعايير حسب وصفه، وشدد طبيق على أن الأحداث التي شهدتها ولاية غرب دارفور وأدت إلى مقتل والي الولاية السابق خميس أبكر هي أحداث قبلية تماما ولا علاقة للدعم السريع بها على حد وصفه. وأضاف طبيق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الخارجية الأمريكية بنت هذه الاتهامات على هذه التقارير التي قدمت من الناشطين الذين تدعمهم الجماعات الإسلامية يعني المتطرفة في السودان. الأحداث التي يعني حدثت من قبل وقتل بموجبها السيد خميس البكر والي ولاية غرب دارفور هي أحداث قبلية بحتة ولا علاقة للدعم السريع بها تماما، والدعم السريع هو من أتى بخميس البكر للحاق به في اتفاقية جوبا للسلام.
ومن جانبه أعرب الخبير الاستراتيجي الرشيد محمد إبراهيم عن اعتقاده بأن تعامل الجيش السوداني والحكومة السودانية مع الاتهامات التي وجهتها الخارجية الأمريكية للقوات المسلحة يوم أمس سيكون بالمضي قدما في المزاوجة بين الطرق العسكرية والدبلوماسية. وقال إبراهيم في مقابلة مع راديو دبنجا إن الحكومة ستمضي في التعامل مع هذه القضية بصورة عسكرية، مضيفا أن ما حدث بالنسبة للحكومة والجيش هو تمرد. وتابع قائل إنه لا تفاوض ولا تصالح بالنسبة للحكومة مع من تصفهم بالمرتزقة، معتبرا أن القضية لم تعد بين الجيش والدعم السري بقدر ما هي قضية بين الدعم السري والمواطن الذي سرقت ممتلكاته. وأضاف الرشيد محمد إبراهيم لراديو دبنجا من الخرطوم:
بالنسبة للجيش السوداني والحكومة السودانية أنا أفتكر أنه من واقع إدارتها لأزمة الحرب يبدو أنها ستمضي يعني في اتجاه التعامل مع هذه القضية بصورة عسكرية وبطرق دبلوماسية كما هو واضح في المسارات حتى الأمم المتحدة، ولكن ستمضي إلى نهاية هذه المعركة، لأنه بالنسبة للجيش وبالنسبة للحكومة أن هذه المعركة لا تقبل القسمة على اثنين.
وكانت وزارة الخارجية السودانية رحبت في بيان لها يوم الخميس بما توصلت إليه الحكومة الأمريكية من أن قوات الدعم السريع قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي وجرائم عنف جنسي ومهاجمة واختطاف النساء والفتيات واستهداف النازحين والفارين من القتال بما يشابه الإبادة الجماعية. وأبدت الوزارة في بيانها عن استغرابها ورفضها للاتهام الذي ورد في البيان للقوات المسلحة بارتكابها لجرائم حرب ووصفته بأنه اتهام لا أساس له من الحقيقة. ورفض الوزارة الخارجية في بيانها ما أسمته بالمزاعم المعممة التي تساوي بين القوات المسلحة والميليشيا المتمردة بالمسؤولية عن إطلاق العنان للعنف المروع والموت والدمار واحتجاز المدنيين وقتل بعضهم في مواقع الاحتجاز، لأن تلك الممارسات بحسب بيان وزارة الخارجية هي ما تقوم به الميليشيا المتمردة حصريا، واتهام القوات المسلحة بها لا يستند لأي دليل حسب ما جاء في نص البيان. وصف الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم ما صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية سيكون له تأثير كبير جدا على الشارع العام وبالذات على الأطراف المتحاربة أو الداعمين لطرف من أطراف الحرب وهم في غالبيتهم من الإسلاميين. ونوه شوقي عبد العظيم إلى أن الخطاب الذي صدر وسبقته عقوبات على قيادات من الإسلاميين صلاح جوش وطه الحسين ومحمد عطا المولى أكد أن هذه الحرب تدار من قبل هؤلاء الإسلاميين، وأكد على أن وصف الأطراف المتحاربة بأنها ارتكبت انتهاكات وجرائم حرب ومن بينهم الجيش نفسه أدى إلى إحباط كبير ووضع الجيش في موضع صعب جدا أمام الرأي العام السوداني، خصوصا وأن الكثيرين كانوا يروجون إلى أن الدعم السري فقط هو الذي ارتكب هذه الانتهاكات ما يؤثر مباشرة في سردية الحرب نفسها، وبأن هذه الأطراف تقاتل للوصول إلى السلطة وللحصول على مكاسب. وأضاف شوقي لراديو دبنجة من القاهرة في هذا الخصوص:
وصف الأطراف المتحاربة بأنها ارتكبت انتهاكات وارتكبت جرائم حرب من بينهم الجيش نفسه، هذا أدى إلى إحباط كبير ووضع الجيش في موضع صعب جدا أمام الرأي العام السوداني الذي كان يروج لكثيرين يروجوا لأن الدعم السريع فقط هو الذي قام بهذه الانتهاكات، وهذا يؤثر مباشرة في سردية الحرب نفسها بأن هذه الأطراف كلها هي تقاتل بطريقة خاصة، طريقة للوصول للسلطة للحصول على مكاسب يمكن أن يرتكبوا فيها انتهاكات تجاه الشعب السوداني.
من جهته قال الخبير العسكري العميد معاش كمال إسماعيل إن الحرب الجارية الآن بالبلاد ليس فيها منتصر وطرفيها المتحاربين مهزومين، مشيرا في إلى أن الهزيمة الأكبر في هذا الخصوص للشعب السوداني. وأكد العميد كمال لراديو دبنجة أن التصعيد الجاري من الطرفين غير مبرر لأنه ليس في مقدور أي طرف حسم هذه الحرب التي لن تحسم إلا بالتفاوض، وقال إنه الاعتماد على الإمدادات الخارجية يمثل استقطابا غير مقبول وسيدفع الشعب السوداني ثمنه وسيقود لمزيد من تدمير البنية التحتية. وأضاف العميد كمال إسماعيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
والتضييق غير مبرر لأنها في النهاية ما في طرف هيقدر يحسم هذه الحرب، هذه الحرب لا تحسم إلا بالتفاوض، ودي شيء. بعدين فشل المفاوضات في جدة أحبط الشعب السوداني وأدى إلى كوارث، وأنا أعتقد تماما أن هذه المسألة ما في طرف هيقدر يحسمها، وإذا كان الناس اعتمدوا على إمدادات الخارجية كويس ده استقطاب غير مقبول، عايز يعتمد الشعب السوداني ومزيد من تدمير البنية التحتية. هذا الذي يحدث أعتبره أنه موت بصورة جماعية وخرافية.
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عن إطلاق سراح 94 محتجزا من الجيش كانوا مأسورين لدي الدعم السري بمدينة زالينجا يوم الخميس. وقال عدنان حسين الناطق الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان لراديو دبنجة إن اللجنة الدولية وباعتباره وسيطا محايدا قام يوم الخميس بتسهيل إطلاق سراح 94 محتجزا من أفراد القوات المسلحة السودانية وإعادة شملهم مع عائلاتهم في زالينجا. وأكد عدنان لراديو دبنجة إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تفاوض أو تؤثر في القرار بشأن ما سيطلق سراحه ومتى، وأوضح إن هذا القرار يتم اتخاذه من قبل أطراف النزاع. وأضاف عدنان حسين الناطق الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
قامت فرقنا اليوم بتسهيل عملية إطلاق سراح حوالي 94 من محتجزي الجيش السوداني في زالنجي في دارفور. طبعا لعبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور الوسيط المحايد في تسهيل ونقل المحتجزين وإيصالهم وإعادة شملهم مع عائلتهم. طبعا يأتي هذه الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الجانب لإعادة شمل المحتجزين مع أسرهم. طبعا لا تتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو تخوض نقاشات أو مفاوضات مع الأطراف بمن سيتم إطلاق سراحهم أو متى، فهذا القرار يعود إلى الأطراف المنخرطة في الصراع في السودان.
قالت لجان مقاومة مبدأ دار السلام أن قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني لسوق قندهار ومربع 16 بدار السلام مساء الأربعاء أدى لمقتل 97 مواطنا، ووصف ما جرى من قصف للمنطقة بجرائم حرب وإبادة لمواطني دار السلام. وقالت اللجان أن المنطقة انقطع عنها الإنترنت والكهرباء والاتصالات لمدة تجاوزت 40 يوما. وأوضح البيان أن منطقة دار السلام في أم درمان تشهد أيضا حصار كبير من قبل الدعم السري مصحوبا بالقصف المدفعي من الدعم السري والطيران من قبل الجيش السوداني. وكان طيران الجيش قصف منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان ما أدى لمقتل 4 نساء وإصابة 14 شخص بينهم 5 أطفال. وأفادت مصادر أخرى عن قصف جوي آخر لسلاح الطيران الحكومي على مدرج للطيران وموقع للتعدين تخصان الدعم السري بمنطقتي الحمراء وأبو زعيمة بولاية شمال كردفان. قال عمر قاسم القيادي بمعسكرات الناسين بمحلية سيربا بولاية غرب دارفور إن الأوضاع الأمنية بمنطقة بندسي وولاية غرب دارفور غير مستقرة بالمرة. وأكد لراديو دبنجا أن المعلومات المنتشرة عن استقرار الولاية عارية تماما من الصحة، وأضاف قائلا بعد أحداث أردمتا التي وقعت في نوفمبر الماضي خرج من طبقة من سكان الجنينة وأصبحت المدينة شبيهة بالقرية. وأشار إلى أنه حتى مواطني محليات شمال الولاية سيربا وجبل مون وكلبوس لجأوا إلى تشاد خاصة مدينة سيربا، وطلب عمر المجتمع الدولي بالضغط على طرفي الحرب والجيش والدعم السري لإيقاف الحرب. وأضاف لراديو دبنجا من محلية سيربا بولاية غرب دارفور في هذا الخصوص:
من هنا نطالب بأبر الجهات الخيرية والجهات الرسمية كلها أنه برضو يقيفوا الناس للطرفين دي لقوم عشان يصلحهم البلد تمشي بر الأمان. هسا الآن السراء لا تمشي بين الطرفين دي، لا دعم السري مهزوم ولا في الجيش مهزوم، في النهاية المهزوم الشعب السوداني والدولة السودانية هو المهزوم. ونحن نطالب أن أمم المتحدة ذاته بطريق رسمي كده يقوم أنه نازل يصلهم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
وفي ولاية جنوب دارفور تشهد محلية ميرشين ترديا في الأوضاع الأمنية، ولا يتم التحرك من مدينة ميرشين إلى أي منطقة أخرى بالمحلية أو الولاية إلا بالطوف الذي تديره ميليشيات موالية للدعم السريع. وقال قيادي محلي بارز في مقابلة مع راديو دبنجا من ميرشين إن أصحاب العربات والمواتر التوك توك يدفعون للطوف مبلغ يتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف جنيه، بينما يدفع الأفراد المسافرون مبلغ يتراوح ما بين 2000 جنيه إلى 3000 جنيه في الرحلة الواحدة. وأشار القيادي المحلي إلى انحيار الموسم الزراعي بالمحلية بسبب عدم استدباب الأمن وإدخال الماشية من قبل الرعاة في المزارع. وأضاف القيادي المحلي لراديو دبنجا من ميرشين بجنوب دارفور في هذا الخصوص:
يعني أي حتة أنت دار تمشي اللي بتوب والتوب دي يدوب الميليشيات دي، والمهم يعني بيبلغوا يعني بفرضوا مبلغ عالي بالنسبة لناس الركبات وكده. حتى بين ميرشين ومنواشي بمشي التكاتك اللي بيتو، يعني من ناحية الأودي الأمني ما زال ما في أمني، لكن هون الناس بس صابرين وكده على كل حال. الناس بيدفوا أصحاب الحربات وبعد الاهتداء كمان بيدفوا التكاتك الناس اللي قالوا قبضة والله العربية دي، يعني أقول لها يكون زي 200 أو 150 كده الفرد مثلا 2000 أو 3 عاجي بشكله.
وفي ولاية شمال دارفور عزى الناطق الرسمي لقوات الكفاح المشتركة تأخر القوات المشتركة في إيصال المساعدات الإنسانية لإقليم دارفور نتيجة لبعض الترتيبات الإدارية، وتوعد باستئناف العمل قريبا. وأقر مصطفى أن تأخر الطوف لإيصال المساعدات الإنسانية لإنسان دارفور ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي، وتوقع أن يغادر الطوف مدينة الفاشر متجها إلى مدينة كوسي قريبا لإحضار الوقود والدواء. وأضاف الناطق باسم القوى المشتركة لراديو دبنجا من مدينة الفاشر في هذا الخصوص:
الطوف هو شريان الحياة بالنسبة لإنسان إقليم دارفور، وتأخر هذه المرة نتيجة لبعض الترتيبات الإدارية التي تخص القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، ونحن نعلم جيدا تأثير تأخير الطوف بالنسبة لإنسان إقليم دارفور.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن ارتفاع عدد النازحين بسبب الحرب إلى ما يزيد من 6.6 مليون سوداني فروا إلى الولايات الآمنة داخل السودان وخارجه منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع منتصف أبريل الماضي. وبحسب الأمم المتحدة فقد قتل أكثر من 12 ألف سوداني منذ اندلاع الحرب خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر و 24 نوفمبر الماضيين. ووفقا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة فقد نزح حوالي 5.3 مليون شخص داخل السودان، فيما عبر حوالي 1.3 مليون شخص إلى البلدان المجاورة وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وحلقتنا اليوم حول تحديات التعليم التي تجابها الأسر السودانية التي لجأت إلى دول الجوار بعد اندلاع الحرب في أبريل الماضي. التقينا بالسيد مرتضى أبراهيم في جمهورية مصر العربية، ومن خلال حديثه معنا توقع حدوث تسرب كبير وسط الطلاب السودانيين خلال الفترة القادمة إذ لم توجد حلول لمشاكل التعليم التي تجابها الأسر السودانية في مصر. وقال إنه أبرز التحديات هي التنمر في المدارس تجاه الطلاب السودانيين، وبرضو اختلاف المنهج والرسوم الباهظة التي تفرضها المدارس السودانية في مصر للطلاب. نستمع لإفادة السيد مرتضى أبراهيم حول الموضوع.
خلونا نتكلم عن الوضع قبل الحرب. قبل الحرب كثير من الأسر السودانية والطلاب السودانيين سواء كان على مستوى التعليم العام أو التعليم العالي اتجهت لمصر لقلة التكاليف. طيب بالنسبة للتعليم العالي أو التعليم الأساسي في مدارس سودانية هنا بعد الحرب المسألة أصبحت صعبة لعدد من الأسباب منها. يعني بالنسبة للتعليم العام بيجوا في الطلاب أو التلاميذ الرسوم بتاعتهم زادت في المدارس السودانية، وبرضو بقت في إشكالية في إنه ما في مصادر دخل. يعني مصادر دخل كانت موجودة في السودان عن طريقة كان بيتم تحويل التكاليف بتاعت المعيشة والدراسة للأسر هنا، هي دي أصبحت الآن ما متوفرة، سواء كان ناس شغالين عمل خاص، العمل الخاص وقف، مؤسسات حكومية ما في مرتبات وكذا، فالوضع بيقى صعب جدا. الخيار الثاني إنه أغلب الأسر السودانية تقوم تتجه للمدارس المصرية، هنا بتواجه بإشكال ثاني في اختلاف في المنهج، المنهج المصري عن المنهج السوداني. في حتة متاحة للناس اللي هم الأسايلم سيكرز أو طالبين اللجوء عندهم فرص التقديم لمنح في المدارس الخاصة بالأزهر الشريف، دي يمكن متاحة، وبرضو باختلاف بيكون مواد كثيرة. طبعا الرسوم بتاعتها رمزية تقريبا زي 300 جنيه مصري، دي ما فيها تكاليف، لكن بيبقى برضو إنه الفارق في المنهج. يعني ده أفضل حل للناس ممكن تمشي عليه. المدارس المصرية العادية بلقة ومتاحة، لكن برضو التلاميذ بيواجهوا إشكالية إنهم هم يعني بيكون في تنمر بالوضع كده الأولى، بيعانوا من المسألة بتاعت التنمر. يعني مدارس المصرية فيها تنمر، ظاهرة التنمر عالية جدا بالذات تجاه الطلبة السوداني، جانب بصورة عامة لكن الطلبة التلاميذ السوداني، ودي قاعد تخلق إشكالات وبتعمل أثر نفسي سالب. كثير من التلاميذ ما بيقدروا يستمروا أو بيعانوا من القصة دي. التعليم العالي الرسوم ارتفعت بنسبة كبيرة جدا تكاد تصل ل 300%. يعني أنا ما كنت بقول إنه مثلا 600 دولار في السنة كان للطلاب اللي بيدرسوا مثلا طب أو صيدلة أو أسنان، الآن أصبحت حكاية بتاعت 3000 حاجة زي دي كده، يعني تفوق الألف ونص 2000، ودي ما بتتوفر لكل الناس إنه يقدروا يدفعها. برضو الطالب اللي جو عندهم منح فيه جامعة الأزهر بالنسبة لبعض الكليات. دي برضو بتحظى على منافسة من نوع آخر. يعني أنا واحدة من أشياء كنت طالب هو مقبول في صيدلة، لما مشى هناك جيب له في هندسة في تخصص هو تقريبا ما قريب للتخصص بتاعه. فدي إشكاليات كثيرة جدا أو تحديات بتواجه الأسر في مسألة التعليم في جمهورية مصر. عموما هو التحدي كبير جدا، وأنا أخشى أنه إذا المسألة استمر سنة أو سنتين يكون في نسبة بتاع التسرب كبيرة جدا بالنسبة للتلاميذ. يعني
تحدثنا كذلك العدد من الأسر والطلاب السودانيين في دولة يوغندا، وكانت أبرز التحديات اللي عندهم هي عامل اللغة والمستوى التعليم المتدني في السودان مقارنة بالتعليم في يوغندا. ومعانا الطالب الصادق حسن عثمان المتواجد في كامبالا ونسمع كلامه.
هنا مثلا لو الدراسة، لو زول داير بيقرأ خاصة من ناحية بتاعت الدراسة، فهنا بكونوا جادين لدرجة انه الطالب لو طلبة بتاعت الثانوي ولا أساس وكده بيمشوا من الصباح بيرجوا إلا المساء. يعني لو زول مشى الساعة 6 صباحا بيجي مراد الساعة 8 بالليل، بيجي مراد الساعة 7 بالليل. الاختلاف في الكلتشة ما مشكلة. يلا هم هنا يعني يغندين ناس يعني كلتشة بتاعهم ذاته ما حاجة كده يعني غريبة شديد ولا كده.
كذلك التقينا بالطالبة حليمة صالح أيضا في مدينة أنتبي بيوغندا ونسمع كلامها حول الموضوع أيضا.
تقول حليمة صالح عندما تأتي من السودان إلى يوغندا لمواصلة التعليم فإن نظام التعليم هنا مختلف عن السودان، يعتبروننا كأننا لم ندرس شيئا هناك، كما أن عامل اللغة يمثل تحديا كبيرا. تلقينا التعليم باللغة العربية في السودان وهنا نظام التعليم باللغة الإنجليزية، فنحتاج إلى تقوية اللغة الإنجليزية أولا، كما تواجهنا تحديات كبيرة منها المتعلقة بالجانب المادي لأننا نحتاج إلى أشياء كثيرة.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ما زلنا في مواصلة حلقتنا من قضايا الشباب لهذا الأسبوع حول تحديات التعليم التي تجابها الأسر والطلاب السودانيين الذين لجوا إلى دول الجوار. وفي هذا الصدد تحدثنا العدد من الطلاب السودانيين بدولة تشاد، وكانت أبرز تحدياتهم هو تدني مستوى التعليم هناك وعدم توفر الأساتذة وعدم توفر فرص للطلاب في الجامعات التشادية. للمزيد من التفاصيل نبقى مع الأستاذة فائقة محمد عبد الله بدولة تشاد حول مشاكل التعليم العام والعالي هناك بخصوص اللاجئين السودانيين في تشاد.
والله يعني منهج التشاد ده يعني خيره طبعا ما من بداية اللجوء في 2014 دخلوا منهج التشادي. الناس اللي قبلهم ده طبعا يعني والفوا المنهج ده وماشين، أما اللاجئين الجو من 2023 و22 ديل دل برضو يعني جو خلاص استعرفوا. التخير ده هو صعب لكن بوالفه. التعليم ده عندنا يعني حالة بتاع ما زي حالة السودانية، التعليم يعني ضعيف. الضعف بتاع بعدين وين؟ المعلم الجدير المدرس القديم ده بخلي الأمل عشان حوافز بتاعه بسيط، يخلي الأمل بتاع التدريس يمشي يفتش له عمل آخر، يجي يعينه آخر جديد بدون تأهيل بدون يعطوه خلاص يبدأ. ده بخلي إنه بدي التدني بتاع التعليم. في البدايات استقبلونا كويس، كراسات أقلام حاجات ديل، بقول الميزانية ما في، حتى الأكل ما في، ميزانية ما في، يعني مرفع يفتح لا تلقى قلم تدي التلميذ ولا الكراس ولا بشجعوا المعلمين، والمعلمين ذاته حوافز بتعمل بسيط. ده بخلي إنه ما بدي معنويات يدرسه.
واللغة كيف؟
مناهج بتاع اللغة العربية برضو قاعد، يعني عندهم لغة عربية واللغة الفرنسية ده عندهم شيء الأساسي، زي السودان عنده إنجليزي، لكن معلمين بتاع اللغة الفرنسية ده ما فيهم، ما بيجيبوا، بيقولوا لنا من الحكومة ما قادم بيجيبوا، لكن اللغة العربية قاعد لكن ما على المستوى بتاع السودان.
التعليم العالي هناك كيف؟ يعني بعد ما الطلبة دي يكملوا التعليم العام الثانوي ويدخلوا الجامعة كمان، ده كيف هناك؟
من الإيال اللي جابوا شهادات خلوا المحل ذات ومشوا البمشي كورية البمشي أسكر البمشي هجرة خير شرقية، لأنه الفرص ما في. وكان في ذات بسي 3 سنوات يمتهنوا شهادة بتاس مثلا يعني 2023 قاعد 2022 قاعد 2021 قاعد، دين كلهم يقولوا وكيف يجوا يا يشيلوا اثنين يا يشيلوا ثلاثة.
ما قاعدين يوفروا لهم فرص بتاعت انهم يدخلوا الجامعات وبقولوا شنوهم؟
ما في والله انا ما بعرف سببهم. هم بقولوا في شيء واحد بقولوا قاعدين من الزمان ده بقولوا التعليم ده للجميع. يعني شكلي انهم مسؤولية بتاع السنة بعد السنة وده يعني ده اني يخلوا الأسرة. الأسرة كمان هنا اللاجي والدئيس. جناك ترسل وين قط سكنة وين اللي بمشي بقرة وين.
سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا
العقل. جاتنا مشاركة في الحلقة أيضا من داخل السودان من ولاية الجزيرة من السيد الطيب عمر محمد منصور وإليكم تعليقه.
طيب عمر محمد منصور ولاية الجزيرة قرية العبط عبودي محلية 24 الغرشي. بالنسبة للتعليم في الدول المهجر هو مكلف ومتعب ومرهق جدا. يعني تناقل إلى مسامعنا نحن هنا في السودان إنه في إحدى الدول الطالب لابد يدفع بالنقد الأجنبي مش بالعملة المحلية للدولة نفسها. مصر دي نزلت قرار إنه الطالب لازم يدفع بالنقد الأجنبي. يعني دي طيب دي أسر هي نزحت عشان تحمي نفسها من ويلات الحرب الدائرة هنا في الخرطوم وعندها الآن التزامات غير التعليم تجاه الأسرة يعني من الإعاشات ومن الإيواء. فكيف إنهم يقدروا يوفروا يعني نقد أجنبي للدراسة؟ فعندنا هنا داخل السودان التعليم هو حدث ولا حرج يعني فيه مشاكل ومهدد بأن الناس تكون على مستوى من الجهل بالذات القرى والأرياف. يا ريت أن الدولة تلتفت شوية على أمر التعليم.
مستمعينا الأعزاء دي كانت حلقتنا من برنامج قضايا الشباب خلال هذا الأسبوع حول تحديات التعليم التي تواجه الطلاب والأسر السودانية التي لجأت إلى دول الجوار بعد الحرب التي اندلعت في 15 أبريل الماضي. وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى لقاء جديد.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.